أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. نلتقي وإياكم وهذه المحاضرة الأسبوعية الأخلاقية، والكلام متواصل في الفصل الثامن الذي عنون له المصنف بتأثير التربية على الأخلاق. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الخلق هو ملكة نفسانية، لأنها من الكيفيات النفسانية. وبالتالي يأتي السؤال، هل يمكن تبديل الأخلاق بإزالة مثلا رذائل الأخلاق وغرس مكارم الأخلاق في النفس، أم لا يمكن ذلك؟ قلنا أن في المقام ثلاثة آراء. الرأي الأول أو القول الأول أن ذلك ممكن مطلقا، يعني بالإمكان تغيير تمام الأخلاق، جميع الأخلاق وبنحو الكلية يمكن تغييرها، هذا رأي. ورأي آخر قال بأن جميع الأخلاق غير قابلة للزوال وغير قابلة للتغيير، وهذا الرأي جدا واهن، جدا واهن، وسيأتي الرد عليه على أي حال. والرأي الثالث قال بالتفصيل بأن بعض الأخلاق يمكن إزالتها وبعضها لا، هذه طبيعة وسجية مولود عليها الإنسان يعني، فبالتالي هي أصلا من أصل خلقته، لا يمكن تغييرها ولا يمكن إزالتها. المصنف كما ذكرنا في المحاضرة السابقة يذهب إلى مناصرة القوم الثالث القائل بالتفصيل، ولكن هذا مو على إطلاقه، يحتاج أولا أن يفند الرأيين الآخرين، ثم بعد ذلك يقيم دعائم ويشيد دعائم الرأي اللي ينصره هو. أما بالنسبة إلى الرأي الأول القائل بأن جميع الأخلاق وعلى نحو الكلي، يعني كل خلق يمكن إزالته ويمكن تغييره، هؤلاء استدلوا بأدلة. من أدلتهم أن قابلية التغيير وأن كل خلق قابل للتغيير، هذه مسألة وجدانية لا تحتاج إلى كلام. وبما أن كل خلق قابل للتغيير وكل شيء قابل للتغيير، هو بعد هذا ما راح يكون طبيعي وإنما مكتسب، إذن جميع الأخلاق النتيجة جميع الأخلاق مكتسبة، وبالتالي كلها قابلة للتغيير. الآن احنا استعرضنا طبعا هذا من حيث الدليل الوجداني، وكذلك استدلوا بأدلة أخرى من قبيل الآيات والروايات التي ذكرناها في دروس أو في محاضرة سابقة. الآن يريد أن يرد عليهم، أو بالأحرى يذكر الرد على هذه على هذا المذهب. قال ورد، يعني رد على القول الأول القائل بأن جميع الأخلاق يمكن أن تتبدل ويمكن أن تتغير، وبموسوع الإنسان أن يغيرها ويبدلها. قال ورد بمنع كلية الصغرى. الصغرى إخواني هي هاي، كل خلق قابل للتغيير، هذه هي الصغرى، هذه هي الصغرى. إذن الرد يأتي هكذا، أنه من قال بأن كل خلق قابل للتغيير؟ كل خلق قابل للتغيير منين جبتوها؟ هذه الصغرى ممنوعة، ممنوعة يعني غير صحيحة، غير صحيحة. ورد بمنع كلية الصغرى، فإنا نشاهد بعض الأخلاق في بعض الأشخاص غير قابل أو غير قابل للتبديل، لا سيما ما يتعلق بالقوة النظرية كالحدس والتحفظ وجودة الذهن وحسن التعقل. يعني الإنسان اللي هو كيس ورزين وتعقل جيد، هذه الصفة نراها لا تفارقه. أنت تشوف أحيانا بعض الأطفال من بدايات حياته هو متزن، رزن في تصرفاته، هادئ، وهذه تستمر الحالة وياه إلى أن يعني وين ما تودي. حتى لو تخلط بمجتمع، لاحظوا، حتى لو تخلط بمجتمع مثلا من أهل الضجيج والضوضاء، تشوفه ما يتقبل هذا الجو. طبيعة عنده أنه هذا شيء مو صحيح، طبيعة صائرة عنده. وكذلك مقابلات هذا الأمر. قال ومقابلاتها كما هو معلوم في حال بعض الطلبة. تشوف بعض الطلبة بالعكس، هو أصلا يحب الضوضاء، يحب الاضطراب في حال المعيشة، يعني ومسيرة اليوم حرك، يعني يشاقي هذا، يلعب ويا ذاك، يحب دائما يقضي أكثر وقت في اللعب، جدية ما عنده مثلا، كسل عنده تجاه واجباته ودروسه وشي، وهذا هم ما يتغير، نشوفه ما جاي يتغير، يوصل جامعة ويطلع حتى ما يحصل شيء من الجامعة مثلا، بل بعضهم ما يوصل جامعة عموما. قال فإنه لا ينجح سعيهم في التبديل مع مبالغتهم في المجاهدة. بعض الطلبة، يعني هذا كمثال ساقه هو للطلبة، بعض الطلبة يسعى جاهدا لكي يكون طالبا مجدا لكن لا يستطيع. ليش؟ استعدادات عند النفس للتغير ماكو، كأن الشيء ثابت. وما قيل، الآن التفتوا بعد ما انتهى من الرد على الصغرى، إجا إلى دليل آخر تمسكوا به، وهو شنو؟ قالوا إحنا إذا نقول أن الإنسان مو قابل للتغيير في الجنب الأخلاقية، معناه النبوات راح تبطال، التأديبات راح تبطال، سياسات السماء راح تبطال، ماكو بعد. يعني نشوف النبي صلى الله عليه وآله مثلا رب بشرية، رب أجيال، أمير المؤمنين رب أجيال، أئمة أهل البيت الواحد تلو الآخر ربوا أجيال، وطلعوا يعني للعالم وللتاريخ شخصيات الواحد من عندها منار في طريق البشرية. فأنتوا إذا تقولون هالشكل، وهو أن الأخلاق غير قابلة للتغيير، لازم تبطل كل هاي السياسات، تبطل تأديبات السماء، أن تبطل تربية السماء وتربية أهل البيت للناس، وهذا مو صحيح. الأنبياء أصلا بصورة عامة إجوا حتى يغيرون في سلوكيات الإنسان ويوجهها بالاتجاه الصحيح، هذا من جملة أدلتهم. الآن الرد عليهم في هذا الدليل شنو؟ قال وما قيل من لزوم تعطيل القوة المميزة، تعطيل العقل يعني، وبطلان التأديب والسياسات مردود. أنت قلت أنه إذا أنكرنا إمكانية التغيير يلزم من ذلك بطلان الرسالات، بطلان العقل. الإنسان بعد علما ما يحتاج أن يميز بين الصح والغلط وكذا، لأنه هو إذا جاي كله غلط يبقى كله غلط، إذا جاي كله صح يبقى كله صح، بعد ما يحتاج بعد يميز بين هذا غلط وهذا صح. شنو الفائدة، شنو الثمرة من هذا؟ يقول أنتم قلتم هكذا، نحن أيضا نقول معكم هكذا، نقول أنه إذا أنكرنا إمكانية الإصلاح وإمكانية التبديل للأخلاق، صحيح يلزم تعطيل القوة المميزة، يلزم بطلان التأديبات والسياسات وبعثات الأنبياء، لكن من قال بأن ذلك على نحو مطلق؟ من قال هذا على إطلاقه؟ نحن نقول، يريد يقولهم نحن نقول هذا في بعض الأخلاق. الأنبياء جاءوا لتغيير بعض الأخلاق لا لتغيير جميع الأخلاق. التأديبات تأديبات فيما يمكن تغييره من الأخلاق، مو مثل ما تصورتوا أنه كل شيء ممكن تغييره. شوفوا شنو قال: وما قيل من لزوم تعطيل القوة المميزة وبطلان التأديب والسياسات مردود بأن هذا اللزوم يجري شوكت، هذا اللزوم يجري شوكت إذا لم يكن شيء من الأخلاق قابلا للتغيير، وأما مع قبول بعضها أو أكثرها له فلا يلزم شيء مما ذكر. يقولهم النبوات والتأديبات والسياسات اللي الوالي سيس بها الرعية، هذه إنما تبطل وتصير ما لها ثمرة إذا قلنا بأن كل خلق لا يتغير. أما إذا قلنا بعض الأخلاق قابلة للتغير وبعضها لا، خلاص بعد ما تبطل الرسالات. ليش تبطل؟ أكو بيها فائدة. أما مو تجون تقولون مدام أكو رسالات ومدام أكو تأديبات مدام أكو سياسات إذا كل الأخلاق قابلة للتغيير. لا، مو كلها، بعضها قابل للتغيير، أغلبها قابل للتغيير، وبالتالي تكون فائدة وثمرة للنبوات والرسالات والسياسات والتأديبات الصلاحية، كلها تكون لها ثمرة. ولو كان عدم قبول بعض الأخلاق للتغيير موجبا لبطلان علم الشرائع والأخلاق لكان عدم قبول بعض الأمراض للصحة مقتضيا لبطلان علم الطب. هذه شلون يعني دي يسوي مقارنة، الآن يعقد مقارنة. قالهم أنتوا تقولون أن كل الأخلاق قابلة للتغيير، ولا يمكن أن يكون خلق غير قابل للتغيير، لأنه بس يصير عندنا خلق غير قابل للتغيير تبطل الشرائع، تبطل التأديبات، تبطل النبوات، الرسائل، ما لها معنى بعد. قالهم على حكيكم، إذا يصير عندنا مرض من الأمراض غير قابل للعلاج، مثل نستجير بالله الآن الأمراض الخبيثة، الأورام السرطانية وغيرها مثلا، هذه لحد الآن الطب مو قادر يسيطر عليها، هل معنى ذلك أن علم الطب يبطل؟ مثل ما علم الطب الآن يعالج بعض الأمراض دون بعضها الآخر، مستعصى عليها البعض الآخر، كذلك الأخلاق، الشرائع والتأديبات والسياسات تعالج بعض الأخلاق لا جميع الأخلاق، لأن بعض الأمراض لا علاج له، لا علاج له. بس هذا مو معنى أنه ماكو فائدة في علم الطب وماكو فائدة في علم الأديان، لا بالعكس، فائدة موجودة. مثل ما جاي نستفيد في علم الطب، جاي نستفيد في بعض الأمراض، كذلك ممكن أن نستفيد من الشرائع والتأديبات والسياسات وتربية الأنبياء والأئمة للناس، نستفيد في كثير من جوانب الحياة، تصير فائدة بعد أكو. قال: مع إننا نعلم بديهية أن بعض الأمراض لا يقبل العلاج، هذا في علم الطب. بالتالي واضح لدينا الآن، أصبح واضح لدينا إخواني أن الرأي القائل بأن جميع الأخلاق قابلة للإصلاح هذا الرأي مو صحيح، مو صحيح، مو كل شيء بالإنسان أنت تقدر تغيره، وإنما كثير من الأشياء، غالبية الأشياء تقدر تغيرها، أما كل شيء لا. نأتي إلى القول الثاني الذي قالوا بأن جميع الأخلاق لا يمكن تغييرها، هم على نحو الكلية هم على نحو الإطلاق، هاي مشكلة. قال: وحجة القول الثاني أن الأخلاق بأسرها تابعة للمزاج. جيد، احنا ما عندنا مشكلة، فعلا تابعة للمزاج. زين، طبعا هذه مسألة أن جميع الأخلاق تابعة للمزاج سيأتي الكلام فيها لاحقا إخواني، هل على إطلاقها يعني؟ وحجة القول الثاني أن الأخلاق بأسرها تابعة للمزاج، والمزاج لا يتبدل. المزاج إخواني، العلماء، علماء الفلسفة وكذلك علماء العرفان والأخلاق، يقولون هذا الذي نسميه المزاج ما هو؟ يقولون هنالك أربع أخلاق موجودة في جسد الإنسان، في بدن الإنسان، اللي هي حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة. فإذا الإنسان حصل على شيء يلائم نفسه، اعتدلت هاي الأخلاط الأربعة، هاي هي يسمونها أخلاط، يعني أشياء ممتزجة موجودة في بدن الإنسان، اللي هي رطوبة ويبوسة وحرارة وبرودة، ممتزجة في بدن الإنسان، لذلك يسمى مزاج. مزاج يعني اللي متألف من هاي الأمور الأربعة. فيقولون إذا حصل فرد شيء يلائم نفسه ويلائم ذاته ويلائم رغبته وشهوته، حينئذ يعني يستقر المزاج، يكون المزاج طبيعي. أما إذا أدرك شيء يخالف طبيعته، يخالف مراده، يخالف ما يشتهي، يخالف مزاجه، راح يضطرب المزاج، يضطرب المزاج. لذلك أكو لذات وآلام حسية. مثلا افترضوا شايفين واحد من يأكل ليمون حامض، من يأكل الليمون الحامض تشوفون شلون ينقبض الإنسان، ينقبض. هذا شنو؟ المزاج تعكر، المزاج اللي موجود عند لأنه أدرك وشعر بطعم لا يلائم رغبته ولذته، لذلك صار عنده اضطراب بالمزاج، شوية تعكر بالمزاج. كذلك إذا لمس ماء حارا جدا، يعني اكتوى بماء حار، شوفون شلون يبدأ الإنسان ينقبض ويتألم، أكو ألم. أما إذا تذوق شيئا طيب الطعم، تشوفون أسارير وجه الإنسان والبشرة والبشاشة كلها تتضح على محياه وعلى وجهه وعلى شكله. هذا نعبر عنه بالمزاج، نعبر عنه بالمزاج. فشوفوا دليلهم، قالوا إن الأخلاق بأسرها تابعة للمزاج، والمزاج لا يتبدل، واختلاف مزاج شخص واحد في مراتب سنه لا ينافي ذلك لجواز تابعيتها لجميع مراتب عرض المزاج. وأيد ذلك بقوله صلى الله وأيد ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليلهم، دليلهم الأول أنه الأخلاق تابعة للمزاج، والمزاج لا يتغير ولا يتبدل. فإذا إجا واحد أشكل علينا، يقولون إذا إجا واحد أشكل علينا وقال زين مو هذا مزاج الإنسان مثلا بالطفولة شكل، بالشباب شكل، مثلا على سبيل الفرض الطفل قبل ما كان يشتهي النساء مثلا، لكن لما أصبح شاب صار يشتهي النساء، ثم إذا أصبح شيخا كبيرا في السن طاعنا عمره فوق 90 كذا، هم تروح من عنده شهوة النسوين. زين هذا جاي يتبدل المزاج لو ما يتبدل؟ قالوا لا، مو قضية تبدل وعدم تبدل، المزاج إلى وجودات عرضية، وجودات عرضية، فجاي يتنقل بين وجوداته العرضية، يعني وجود هنا وجود هنا وجود هنا، وجود بصف وجود. فالمزاج جاي يمشي كأنما شنو في اتجاه عرضي، لا أنه يتبدل من شكل إلى شكل ومن مزاج إلى مزاج آخر، وإنما هو المزاج إلى عدة مراتب عرضية، عدة وجودات عرضية. شوفوا شنو المراد بالمراتب العرضية، المراتب الطولية إخواني أخواتي بارك الله فيكم. الآن يقول لك فإن لم تجدوا، القرآن يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يجوز لك تتيمم وأنت قادر على الوضوء ومتمكن من الوضوء، تقول لا، ليش لا تقول مو الترتيب بين الوضوء وبين التيمم ترتيب طولي، يعني ما يصير أنتقل إلى التيمم إلا بعد ما أفقد الماء وأفقد إمكانية استعمال الماء، هذا نعبر عنه ترتيب طولي. بينما من نجي إلى صلاة الظهر وصلاة الجمعة يقول لك أنت مخير بينهما، مخير بينهما يعني كلاهما في مرتبة واحدة أو في عرض واحد، مع أنه هاي مرتبة وهاي مرتبة، هاي صلاة جمعة وهاي صلاة ظهر، لكن اثنينهن في عرض واحد يعني بمستوى واحد، لاحظوا. فأنت الآن تريد هاي المرتبة، تريد هاي المرتبة، أنت الآن في مرتبة واحدة، تختار هذا الفرد أو هذا الفرد، هذا ما يغير. المزاج يقولون هالشكل، المزاج مثل صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ما جاي يتغير بس جاي ينتقل مثلا من صلاة جمعة إلى صلاة ظهر. هنا أنا أيضا بالمزاج جاي ينتقل من عدم اشتهاء النساء إلى اشتهاء النساء مثلا، وحدوث الشهوة الجنسية عنده من يبلغ مرحلة الشباب. إذن هذا انتقال بين المراتب العرضية اللي هي في عرض واحد في مرتبة واحدة، يعني في درجة ومستوى واحد، هذا قصدنا من المرتبة. قال بني واختلاف مزاج شخص واحد في مراتب سنه لا ينافي ذلك لجواز تابعيتها لجميع مراتب عرض المزاج، وأيد ذلك، هذا يعني مذهبهم ورأيهم، أيدوا ببعض الأدلة النقلية، مثل إيش؟ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذن اللي كان بالجاهلية إنسان خير، صحيح هو مو متدين لكن عند العرف خوش إنسان، يعني صحيح لا يصوم لا يصلي، لكن أيام الجاهلية كان لا يسرق لا يزني لا يعتدي لا يظلم لا يجور، يحترم جيرانه يحترم أرحامه يحترم والده، يكرم الضيف، ما يحب الغيبة لأنه ما يحب يحكي عن الناس، ما له علاقة بالناس. فهذا اللي بالجاهلية نفسه هو اللي خير في الإسلام، واللي كان سيء الخلق في الجاهلية هو هم بقى بالإسلام سيء الخلق، ما قدر الإسلام يأثر عليه بشيء، ما قدر يغيره، لأن الناس معادن، الذهب ذهب والفضة فضة. شوفوا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الذهب شو تسوي له يبقى ذهب، والفضة شنو تسوي له تبقى فضة، حقيقتها لا تتغير، ماهيتها لا تتغير، حتى لو تروح تصبغها حمراء خضراء زرقاء يبقى الواقع هي شنو فضة، هذا مجرد طلاء. كذلك النفس الخبيثة هي خبيثة، حتى لو تظاهر بالصوم والصلاة والتقوى وما عرفية تبقى، والنفس الطيبة طيبة حتى وإن كانت عايشة بالجاهلية بحيث لا دين لا أخلاق لا شيء، بس هي تبقى نفس طيبة نفس خيرة نفس صالحة مستعدة لأن تفعل كل ما يطلب منها من قبل الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تشوفهم يقول ذولا اللي في الجاهلية كانوا هم أهل الخير ويفعلون الخير، نفسهم هم بالإسلام أيضا يفعلون الخير ويعرفون به. قال وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم أن جبلا زال عن مكانه فصدقوه، يعني صدقوا الخبر، إذا قالوا لكم أكو جبل من الجبال تحرك من مكانه انتقل مثلا من اليمن إلى مكة، صدقوا هذا الشيء مثلا. وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه، فإنه سيعود إلى ما جبل عليه. جبل عليه يعني فطر عليه، يعني خلق عليه. يقولون إذا شوفوا هذا صريح من رسول الله أن الأخلاق ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، لأنها شنو؟ بالطبع. جبل عليه يعني طبع عليه. الأخلاق بالطبع لا بالاكتساب. الجواب الآن الرد على هذا القول وأدلتهم. قال: والجواب أن توابع المزاج من المقتضيات التي يمكن زوالها لا من اللوازم التي يمتنع انفكاكها. عندنا مقتضي وعندنا لازم. أمثل مثال جدا بسيط للمقتضي واللازم وشنو الفرق بيناتهم. الآن مثلا في الشارع تشوف ترافيك لايت وتشوف السيارات متوقفة، تشوف أنه إذا اشتعل أحمر هذا يقتضي توقف الجميع، فعلا يتوقف الجميع. تقول هاي الإشارة الحمراء تقتضي أن يتوقف السير، لكن هل يلزم منها توقف السير؟ يعني ما يقدر واحد يخالف ويطلع؟ لا، يقدر واحد يخالف ويطلع. شوفوا، بينما التفتوا، لو تعطل المحرك تماما، لو تعطل المحرك تماما هذا يقتضي توقف السيارة أم يلزم منه توقفها؟ لا يلزم، هي بعد ما بيها قابلية للحركة، لأن المحرك ما يشتغل معناه هي ما تتحرك، لذلك تحتاج أن يجون جماعة يدفعوها أو يسحبوها. حركة ذاتية بعد ما بيها، ما تقدر تتحرك هي. إذن تعطل المحرك لازم لفقد الحركة، يعني هو اسمه محرك، هو اللي يحركها، فإذا اللي يحركها توقف فهي لازم تتوقف. من لوازم توقف المحرك توقف المحرك. أعيد، من لوازم توقف المحرك توقف المحرك. شوفوا، لكن مو من لوازم وجود الإشارة أن يتوقف السير، لا مو من لوازمه، وإنما يقتضيه من مقتضياته. وجود الضوء الأحمر يقتضي توقف السير، يتطلب توقف السير، لكن لا يفرض توقف السير. يستطيع الآخر أن يخالف، يستطيع الإنسان أن يخالف، كما لو تعطلت الإشارة وظلت مشتعلة أحمر دائما، إيش راح يسوي رجل المرور؟ راح يصير هو بدل الترافيك لايت، وكل شوية الناس المتوقفة يأشر لها يقول اطلع، فالإشارة مشتعلة حمراء ومع ذلك ما حد يلتزم بها. هذا للتقريب الفرق بين المقتضي واللازم. الجواب هسه يريد يجاوبهم، قال إن توابع المزاج من المقتضيات التي يمكن زوالها. خب الإشارة الحمراء احنا نقدر نشيلها لو ما نقدر نشيلها؟ نقدر نشيله. زين المحرك نقدر نشيله من السيارة وتمشي؟ لا، ما يفيد إذا شلناه، لأن هو اللي يحركها مولانا. فاللوازم ثابتة والمقتضيات ليست ثابتة، فإذا هي ليست ثابتة نتائجها مو ثابتة إذن. لذلك قال إن توابع المزاج من المقتضيات، مقتضيات التي يمكن زوالها لا من اللوازم التي يمتنع انفكاكها، لا من اللوازم التي يمتنع انفكاكها. انت تقدر تخلي المحرك عاطل على عطلة وتخلي السيارة تتحرك من كيفها، يعني تمشي وتروح وتجي وتداوم بيها وترجع بيها والمحرك معطل. لازم تعطل المحرك تعطل السيارة عن الحركة، هذا اللازم لا ينفك. ما دام المحرك عطلان فلازم ذلك أن السيارة ما تتحرك من كيف. نعم تقدر تسحبها، تقدر تدفع، لا نحن نتحدث هي تقدر تمشي بعد، ما تمشي سيارة ما تمشي بعد. فاللازم ثابت ما دام الملزوم موجود، الملزوم هو تعطل المحرك، اللازم تعطل السيارة عن الحركة، هذا اللازم ثابت. لا يمكن إزالته. شو وقت يزول؟ من يزول الملزوم، صلح المحرك، زال التعطل، زال امتناع الحركة من السيارة. كذلك النفس يقولون هذا الجواب، كذلك النفس. زين، التفتوا، قال إن توابع المزاج من المقتضيات التي يمكن زوالها لا من اللوازم التي يمتنع انفكاكها. لماذا؟ لما ثبت في الحكمة، في الحكمة يقصد في الفلسفة، من أن النفوس الإنسانية متفقة في الحقيقة، كلنا حيوان ناطق، كل إنسان هو حيوان ناطق، وفي بدو فطرتها خالية عن جميع الأخلاق والأحوال كما هو شأن العقل الهيولائي. بينت أنا لعله في دروس سابقة معنى الهيولة الأولى. الهيولة الأولى هي المادة الأولى اللي انصنعت من عندها المخلوقات الكائنات. كذلك عندنا العقل قبل أن يتعلم، قبل أن تعرض عليه العلوم، يكون خالي من كل شيء، خالي من كل شيء. النفس كذلك إخواني، صفحة النفس عندما يولد الإنسان خالية من كل خلق. بعد الإنسان لا صاير كريم، لا صاير بخيل، لا صاير شجاع، لا صاير جبان، لا صاير حاسد، ولا صاير من محبي الخير. بعده بمرور الزمان تبدأ تنطبع الملكات وتنطبع الأخلاق في صفحة النفس، كما تنطبع العلوم في صفحة العقل. هالشكل، هم شويش، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. العقل موجود لكن خالي من المعلومات، والنفس موجودة لكن خالية من الأخلاق. لاحظوا، قال لما ثبت في الحكمة من أن النفوس الإنسانية متفقة في الحقيقة. أولا كل إحنا حيوان ناطق، زين يا أبو ذا كل إحنا حيوان ناطق، قال ها إحنا في بداية فطرتنا نجي خالين من الأخلاق. كل حيوان ناطق عندما يولد، يعني كل إنسان عندما يولد يولد وهو خالي من الأخلاق، كما يولد عاقلا لكن خالي من معلومات العقل. العقل مخزونة صفر، كل شيء ما عنده، أي خزين ما عنده. كذلك النفس، أي خزين ما عنده، لا عند النفس خزين أخلاقي ولا عند العقل خزين معلوماتي، فارغين اثنينهم. قال وفي بدو فطرتها خالية، من هي؟ النفس الإنسانية، خالية من جميع عن جميع الأخلاق والأحوال كما هو شأن العقل الهيولائي. ثم ما يحصل لها منهما إما من مقتضيات الاختيار أو العادة أو استعدادات الأبدان والأمزجة. بمرور الزمان اللي يحصل للعقل إما جاي نتيجة الاختيار، أنا أختار هذا العلم وأغذي عقلي بالمعلومات، وأختار هذا الخلق وأغذي نفسي بهاي الأخلاق وهكذا، أو العادة. شخص يجي للحياة الدنيا يشوف أهله هالشكل، هو هم يصير مثلهم، يعني أهله كرماء صار كريم، أهله هذه ما نقول 100% يعني لازم يطلع كريم، لا لا نقول عادة، عادة يعني جرت العادة أن الإنسان إذا طلع من عائلة محافظة هو محافظ، من عائلة مو زينة هو هم مو زين. عادة غالبة يعني، مو دائما، مو أبدا، لا على نحو الكلية والإطلاق، ولكن الغالب هالشكل. إنسان يولد وهابي، يعني يولد من في أسرة وهابية يطلع وهابي، يولد في أسرة شيعية يطلع شيعي، يولد في أسرة سنية يطلع سني. نعم بعضهم عود من يكبر وينشأ ويفتهم ويقرأ ويطالع ويدرس ويسأل وكذا، عود ينتقل من مذهب إلى مذهب، ومن طريقة عبادية إلى طريقة، ومن دين إلى دين مثلا. فهاي العادة، حكم العادة، يعني بحكم العادة تشوفه متمسك ببعض الأخلاق. أو الاستعدادات، استعدادات الأبدان، زين هو مستعد مثلا، نفسه مستعدة، مزاجه مستعد لأن يتقبل الأخلاق، يتقبل العلوم، أو غير مستعد وهكذا. والمقتضي ما يمكن زواله كالبرودة للماء. المقتضي يمكن أن يزول. الآن الماء بارد، نقدر نزيل البرودة عنه؟ بلي، مو من لوازمه، مو مثل السيولة. شوفوا السيولة الماء شنو؟ وسائل. من لوازم الماء أن يكون، أو يعني هيك يقول، الماء سائل عديم اللون والطعم والرائحة، مو هالشكل، هذا جنسه. لكن خلينا نقول من لوازم الماء على سبيل الفرض إخواني، من لوازم الماء مثلا أنه إذا وضع للشجر مثلا أحياه مثلا على سبيل الفرض، من لوازمه. تقدر تزيل عنه هذا اللازم؟ ما تقدر تزيل عنه، لأن هو حياة النبات بالماء، كل ما تنطي ماء كل ما يحيا. إلا تتلاعب بالماء، لا احنا نتحدث عن الماء بما هو ماء، بما هو ماء من لوازمه إذا سقي به الزرع أن يحيا به الزرع، إذا سقي به الزرع يحيا. قال والمقتضي ما يمكن زواله كالبرودة للماء، لا ما يمتنع انفكاكه كالزوجية للأربعة. شوفوا من لوازم الأربعة أنها زوج، تقدر تفرق بين الأربعة وبين الزوجية، يعني تقدر تجيب لنا أربعة مو زوجية وإنما فردية؟ عندنا هالشكل إحنا أربعة، ممكن واحد يجيبها؟ ما ممكن. من لوازمها الزوجية، كل أربعة زوجون، لازم من لوازمها لا ينفك عنها. والخبر الأول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، شبيه. والخبر الأول لا يفيد المطلوب بوجه من الوجوه، يعني مثل ما بينا لكم ذول اللي قال عليهم معادن، وهذا خير في الجاهلية خير في الإسلام، قال لهم أنتوا تحجون عليهم بعد ما نشأوا كبرى، وإحنا نسألكم أصلا هم من انولدوا ذول الأخيار في الجاهلية أخيار في الإسلام، من انولدوا كانت عندهم هاي الأخلاق؟ لا ما كانت، ماكو واحد يولد من بطن أمه كريم أو شجاع أو 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 إلى آخره، بل يجون نفسهم خالية، نشأوا في بيئة، بعضهم نشأوا في بيئة معتدلة مثلا مثل بني هاشم مثلا، فطلع النبي الأكرم الصادق الأمين قبل بعثته، طلع أبو طالب وعبد المطلب وهاشم كرام كرام مشهورين عند العرب قبل أن يعرف رسول الله منهم. هذا ليش؟ بيئتهم نظيفة. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. قال والخبر الأول لا يفيد المطلوب بوجه، بحسب ما بينا لكم الآن واضح أن الخبر الأول مو إلكم، مو حجة إلكم، لأنه يتحدث عن موضوع غير موضوعكم. أنتم تدعون أن الإنسان يجي من بطن أمه هو شنو؟ صالح أو طالح، وما نقدر نغير. ليش؟ لأنه تقولون بالفطرة، يعني بطبيعته من خلقته أن يجي هالشكل، بينما النبي يتحدث عن الناس معادين، يريد يقول طبعا هو إخواني الذهب والفضة وحتى بعض الأحجار الكريمة ترى هاي تحصل بالاستحالة، يعني هي أصلها أحجار عادية، لكن مرور الزمن تكلسات وبعض الظروف المناخية وشي وكذا تحول هذا الحجر إلى ذهب، تحول ذاك، يعني بعض التفاعلات اللي تحصل بالأرض تفاعلات كيميائية وغيرها تحصل بالأرض تسبب مثلا صيرورة هذا الحجر من الأحجار الكريمة، صيرورة هذا الحجر على شكل ذهب، تتجمع عدة معادن وعدة عناصر ويتحول إلى الذهب. وطبعا أكو حتى بعض المعادلات الفيزيائية أيضا تعرض على هذا الشيء، يلا يتحول إلى ذهب أو فضة. ماكو عندنا شيء ذهب هو من الأصل، هنا أنا نفس الشيء إخواني، ما عندنا إنسان من أصله، من يعني من خلقته، من خلقه الله خلقه صالح وذاك خلقه طالح، ماكو هيك، هذا راح يصير نسبة الظلم إلى الله عز وجل بمحاذير هذا القول. لذلك قال والثاني مع عدم ثبوته، الخبر الثاني مع عدم ثبوته عندما يدل على خلاف مطلوبهم. يعني أولا مو ثابت هذا الخبر، مو ثابت هذا الخبر، وثانيا لا إنما يدل لو فرضنا ثبت، لو فرضنا ثبت، يعني احنا نقول عدم ثبوته، لكن لو فرضنا ثبوته فإنه لا يدل إلا على خلاف مطلوبكم. أصلا هذا الخبر ضدكم مو إلكم. الخبر شنو هو؟ إذا سمعتم أن جبلا زال عن مكانه. ليش؟ لأنه احنا قلنا أن إنسان مثلا يختار الأخلاق السيئة أو يعتاد عليها زين بالاعتياد، أو ما عنده استعدادات، استعدادات البدنية والنفسية يعني مو ذيك الاستعدادات اللي تخليه يتقبل الصلاح والإصلاح. فهذا يقينا مولانا إذا ظاهر بالصلاح والإصلاح فترة ويرجع مثل ما كان. قلنا النبي يتحدث عن هذا الشيء إذا ثبت هذا الخبر، مو يتحدث أن الإنسان الله خلق صالح أو خلق طالح. هذا رأي المجبرة، هذا رأي الأشاعرة ورأي فاسد. قال لأن قوله سيعود إلى ما جبل عليه يفيد إمكانية إزالة الخلق. هو مو قال سيعود إلى ما جبل عليه، شنو يعني؟ يعني معناه الأخلاق اللي تلبس بها وطبع نفسه عليها الآن هذه راح تزول. إذن معناه النبي يريد يقول أنه ينتقل من حالة من حالته السابقة اللي هي كانت مثلا الفساد إلى الصلاح، لكن بعدين هم يروح من عند هذا الصلاح ويرجع إلى الفساد. فقالوا ماذا معناه؟ أنه قابل أن يتغير من فاسد إلى صالح ثم من صالح إلى فاسد. قالوا الخبر ضدكم مو إلكم، هذا بعد هذا مو دليل إلكم، دليل عليكم. قال لأن قوله سيعود إلى ما جبل عليه يفيد إمكان إزالة الخلق بالأسباب الخارجية من التأديب والنصائح وغيرها، وبعد إزالته بها يعود بارتفاعها، يعود الخلق بارتفاعها، ارتفاع هاي الوسائل، وسائل التأديب والنصائح وغيرها، كبرودة الماء التي تزول ببعض الأسباب وتعود بعد زوال السبب. مثلا عندنا ماء بارد نخليه مثلا على بعض الأجهزة الكهربائية مثل الطباخ وغيره مثلا راح يفقد برودته، ثم نطلعه نخليه بالخارج مثلا بالهواء الطلق نشوف راح، خصوصا في مثلا في الشتاء خلنا نفترض، تروح من عند الحرارة وترجع إلى شنو؟ ترجع إلى البرودة. إذن هو قابل لأن يتغير من حرارة إلى برودة، كذلك الأخلاق قابل أن تتغير من فاسدة إلى صالحة وهكذا. قال فلو دام على حفظ الأسباب وإبقائها لم يحصل العود أصلا. إذن يريد يقول كل اللي مطلوب من عنده هذا الشخص حتى لا يعود إلى حالاته السابقة عليه أن يداوم على الصلاح. افترض إنسان كان فاسد وتحول إلى صالح، هسا خاف يرجع إلى فساده، شلون نحفظه؟ يقول خلي يداوم على الصلاح. إذن الملاك بيده، هو يداوم على الصلاح راح يحفظ بقاء على الصلاح. بهذا يكون المصنف قد رد على القولين الأوليين أو الأولين واتضح بطلانهما. خب كيف يقيم دعائم القول الثالث؟ هذا ما سيبدأ باستعراضه ونتركه إلى الدرس اللاحق. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.